تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين ببور سعيد
يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا
مسجد الحسين ببور سعيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. عطش الفرحة، عطش السعادة. إننا حينما نحلق بأعيننا في واقع الناس في هذه الأيام تراهم يتعطشون إلى أي سعادة، إلى أي فرحة، ولذلك يفرحون حتى ولو كان على أمور ليست بالعظيمة القدر، لكن أدنى شيء يفرحهم. وما ذلك إلا لأنها طبيعة في البشر، فالكل يبحث عن الفرحة والسعادة. بل إن ربنا تبارك وتعالى بين لنا أن ترك الأحزان هذا أمر شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. ويقول ربنا تبارك وتعالى أن الحزن سبيل وطريق من طرق الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ويبين لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن أن الفرح على نوعين: فرح بطر وأشر وكبر، وهذا ذكره ربنا تبارك وتعالى في قصة قارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وفرح هو بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمة الله جل وعلا، وهذا ذكره ربنا تبارك وتعالى في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالناس تبحث عن ذلك، وهذا من الاحتياج البشري أن يفرح، وهذه عبودية. بل هي من أعظم القربات عند رب البرية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم؟ ألم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الابتسامة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة؟ إنها عبادة وقربة، أن تدخل السرور على الناس، أن تفرح الناس، أن تجعل الناس في سعادة. لكن قل لي بربك، من أين نأتي بالسعادة الحقيقية لا الوهمية؟ فإن أصحاب الدراسات النفسية والإنسانية يقولون إن السعادة أن تشعر بها، فليست السعادة شيئا حسيا، ليست في المال، ليست في الجاه، ليست في المناصب، ليست في كثرة الأولاد، ليس هذا فحسب. قد يكون عند الإنسان هذا وأكثر ولا يكون سعيدا، لأنه يحتاج أن يشعر هو في داخل نفسه، يشعر هو في قلبه، يشعر هو بهذه السعادة. فترى الناس منهم من يبحث عن هذا في طريق المال، وحتى نكون متكلمين بواقعية، ومن منا لا يريد أن يكون عنده المال؟ ألم يقل الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما؟ ألم يقل الله جل وعلا في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير، أي المال، لشديد؟ لكن ربنا تبارك وتعالى يحثنا على النظر إلى المآلات، إلى النتائج. ألم يخبر ربنا جل وعلا عن أهل الشمال أنهم يقولون: ما أغنى عني مالية، عاش يجمع في المال؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده؟ كلا كلا، لن يخلده، لن يشعره بهذه السعادة الحقيقية. لما تمنى الناس أموال قارون فخسف الله تبارك وتعالى به وبداره الأرض، ساعتها رجعوا وقالوا: الحمد لله الذي عافانا، والحمد لله الذي لم يكن عذاب الله فينا عذاب قارون، فما أغنى قارون عنه ماله. كثير من الناس يظن هذا، والله تبارك وتعالى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. المال الكثير عاقبته فبشرهم بعذاب أليم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن ليس المعيار هنا. هناك من الأغنياء الكثير، ونحن ندخل بيوت الفقير والغني، يأتي الرجل الغني ويحدثني ويقول لي: هو ملياردير. يقول: أريد أن تخبرني كيف أستطيع أن أنام بغير مهدئات؟ أنا لا أستطيع أن أنام إلا بعد أن أخذ جرعات من دواء لكي أسكن إلى النوم، أنا مبتلى بالأرق، ابني مدمن مخدرات وأنفق عليه أموال عظيمة، يتداوى الآن في سويسرا وأنفق عليه الملايين والناس تحسدني. وتأتي الزوجة لتقول لي: هل تدري إن الناس وصل بهم الحال أنهم يحسدوننا على المرض؟ كيف؟ إن قائلهم يقول انظر حتى لما يمرضون يتعالجون في أفخم مستشفيات العالم في لندن. هذا سعيد، أنت تراه سعيد، لكنه يخبرني عما يشعر هو به. هو معه مال كثير، لكن هذا ما قاله. قصة ثانية مرت بي، كانت لإحدى النساء واتصلت علي لتخبرني بحالها. هي أيضا ابنة أحد الأغنياء الكبار جدا في البلاد، والرجل المتحكم في تجارة من إحدى التجارات في البلد رقم واحد فيها. تقول أخبرك، نحن ثلاثة من الأولاد، أخي الأكبر هذا يتعاطى المسكرات بشكل مائه هو الخمر، الثاني الذي يمسك الآن تجارة أبي زير نساء، هو بلا مبالغة كل يوم مع امرأة وحياته الأسرية مدمرة، أما أبي الذي هو من هو فهو الآن يرقد على فراش المرض لا يستطيع أن يدخل الخلاء، وهو الملياردير. أما أنا فصنعت كل شيء في الحياة ولا أدري من أين آتي بهذه السعادة. أنا كنت أجلس في منتجع الملوك في جنيف، وتراني وأنا شعثة وأنا علي من الضنك ما يتبدى، وأنا في أجمل مكان في العالم. هذه سعادة. امرأة مشهورة جدا كانت من أغنى أغنياء العالم، اسمها كريستينا أوناسيس. هذه المرأة تزوجت أكثر من مرة، وكل مرة حتى وصل بها الحال أنها تزوجت ثلاث أو أربع مرات، ومرة من المرات هي رأس في الرأسمالية، يعني تزوجت من رجل شيوعي، واجتمع الصحف والإعلاميون كيف يحدث هذه المزاوجة ما بين الشيوعية والرأسمالية، وكل مرة كانت تقول أنا أريد أن أبحث عن السعادة ولم تجدها، وماتت منتحرة ولم تجد السعادة. لم يكن هذا هو الموضوع، ليس في المال. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، قال إن هذا المال حلوة خضرة. احنا اتفقنا إن كل الناس تسعى إلى أن يكون عندها مال، ووجود المال ليس شيئا سلبيا وليس شيئا سيئا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح. فإن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس عايز مش هيكفي، انت شايف الغلا، انت شايف الدنيا فيها ايه، 1000 ما يكفيش دلوقتي، 5 ما يعملوش حاجة، 10 ما يسووش، عايز وبعدين لازم تكنز ولازم تدخر عشان القرش الكذا ينفعك في اليوم الكذا، وتلهث ولا يكفيك شيء. انظر الى توصيف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، ولن يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا في ضنك الدنيا ودوامة الدنيا أين يجد السعادة؟ أحد الأغنياء الكبار جدا في وقت من الأوقات كان ثلث ميزانية البلاد عنده، شركاته، فكان يقول أنا في أول حياتي عملت في أجانس عربيات، كنت باخد 50 جنيه، والراجل اداني مكافأة آخر الشهر 5 جنيه، رحت كلت بيها كباب وكفتة وكانت أسعد لحظة في حياتي. يقول هذه اللحظة لم أعشها بعد ذلك طيلة عمري، لوقت كان شركاتي وصلت لاتنين مليار في الوقت اللي كانت ميزانية البلد ستة مليار، ولم أكن أشعر أبدا بالسعادة. ليه؟ هياخدوا الفلوس، مين هيسرق، مين هيسوي، التليفون يرن في أي وقت أقوم مفزوع، لحسن يكون حصل حاجة، الفلوس هيحصل فيها إيه، لحسن يعملوا، لحسن يسووا، لحسن كذا كذا، ولا أذوق طعم السعادة. إذن ليس هذا هو الذي منه نأخذ جرعات الفرحة والسعادة. إذن في الجاه، نعم، حينما يكون الإنسان في منصب وفي مكانة فإنه ساعتها كلنا يحتاج أن يكون في هذا المقام والمكانة الاجتماعية، سيتحكم في أشياء كثيرة وستزلل له أمور كثيرة. إذن لو أن الواحد منا له هذا الجاه والمكانة الاجتماعية، ودعك من كلام المشايخ ودعك من كلام الدراويش، هذا لا يفع في شيء، لا شك محسوبياتك ومكانتك لها تأثير، وتظل تعيش وراء هذا منصب كرسي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هفت نفس أبو ذر، وهو كان رابع أربعة في الإسلام وفتحت البلاد، فأراد أبو ذر أن يتولى إمرة من إمارات هذه البلاد المسلمة وما فيها من شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، قال: إنك امرؤ ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وقلنا أن أصحاب الشمال يقول قائلهم: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هشام بن عبد الملك كان أحد خلفاء بني أمية، وكان خليفة له شأن، قال في آخر عمره: عددت أيام سعادتي فوجدتها 13 يوم. 13 يوم، 13 يوم في حياتي كلهم هم اللي أنا عشت فيهم السعادة. أبوه عبد الملك بن مروان كان يقول: والله لتمنيت أني ما توليت الخلافة. فقال سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين، قال: الحمد لله الذي جعلهم يأتون ويفرون إلينا ولا نفر إليهم. قال: الحمد لله أنها جت من الملوك، الحمد لله أنهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم، فلا حاجة لنا في هذا. هو ده، تعرفوا، من أجل هذا كان السلف رضوان الله عليهم كانوا يفرون من الوجهات ومن المكانة الاجتماعية ومن الوظائف. هل تعرفون أن الإمام أبو حنيفة النعمان مات في سجن أبي جعفر المنصور لأنه كان يلزمه بأن يتولى القضاء، فكان الإمام أبو حنيفة لا يريد ذلك، فمات سنة 150 من الهجرة وهو في سجن أبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور حدثت فترة انتقالية في تاريخ المسلمين ما بين الدولة الأموية والدولة العباسية. جاءت الدولة العباسية وتملكت الأمور سنة 132 من الهجرة، وفي انتقال الأمر ده حدثت مذابح ما بين هذا وذاك. فلما تولى أبو جعفر المنصور المعروف بأبو جعفر السفاح، كان من شأنه أنه كان يلزم العلماء، عايز ياخد وجاه وعايز العلماء تبقى واقفين معاه، فكان العلماء يفرون، فمات أبو حنيفة في سجنه. فلما كان كذلك سأل في الكوفة: من يلي الأمر؟ قالوا: سفيان الثوري. سفيان الثوري اسم من الأسامي اللامعة المعروفة، فقالوا سفيان. فلما سمع سفيان بذلك فر إلى مكة، أول ما عرف أن القصة فيها كده راح واخد بعضه وجري، راح على مكة. راح أبو جعفر المنصور قال: 10,000، 10,000 لمن يأتيني برأس سفيان بن سعيد الثوري. فلما سمع كده ووصل الخبر لمكة فر إلى البصرة، ثم عمل في البصرة حارس على بستان. تخيل، عالم من أكبر علماء المسلمين شغال حارس، وصل به الحال بعد ذلك أن سمعوا به الناس كل واحد عايز ياخد الجائزة، ففر بعد ذلك من البصرة إلى اليمن. لما دخل اليمن الوالي عليها كان اسمه معن بن زائدة، وكان رجلا صاحب دهاء، فقال له من أنت؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن. مش عايز يقول له اسمه، لو قال له اسمه هيتاخد. قال نشدتك بالله إلا ذكرت لي. قال والله لا انت قايل عبد الله بن عبد الرحمن دي ما كلنا عبد الله بن عبد الرحمن. فقال سفيان بن سعيد قال الثوري؟ قال نعم. قال طلبة وبغية الإمام انت اللي قاعد بيدور عليك؟ قال نعم. قال امكث هنا فلن تؤذى. ومكث في اليمن وقت ثم استوحش فذهب إلى مكة وأراد أن يجاور في المكة. ففي العام الذي دخل فيه مكة أراد أبو جعفر المنصور أن يحج، فوصل أبو جعفر المنصور أن سفيان الثوري في مكة، فقال علقوا المشانق. علقوا المشانق، يلا جهزوا هيصلب سفيان بن سعيد في مكة. فلما سمع سفيان ذلك وخبروه الخبر وهو في جوف الكعبة قام فتعلق بالأستار وقال أقسمت عليك إلا ما دخلها أبو جعفر، أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر، أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر. فكانت آية. فقبل أن يدخل مكة مرض مرضا شديدا ومات. وكانت كرامة لسفيان بن سعيد الثوري. فهكذا كان العلماء يفرون من الوجاهات. فقل لي بربك أين ستجد السعادة؟ لا في مال ولا في جاه تأخذها في شهرة. كثير من الناس يسعى للشهرة، وتجد من اصطلى بنارها يقول لك أنا لا أستطيع أن أعيش كما يعيش الناس. هي جميلة لأنه كل الناس بتشاور عليا وكل الناس بتقول كذا وبتاخد معايا دلوقتي لقطات وسيلفي وتعمل كذا، لكن أنا لا أستطيع أن أعيش كما يعيش الناس. كل تصرفاتي مراقبة، كل شيء بيتحسب عليا. وكثير ممن اصطلي بنار الشهرة يقول هذا. إحدى الممثلات المشهورات في العالم كانت تقول خذوا كل شيء، خذوا المجد، خذوا الأموال، خذوا الكاميرات، وأعطوني الأمومة، وأعطوني راحة البال، خذوا كل هذا. وتسمعون عن فلانة التي انتحرت وعلان الذي صنع كذا وكذا، لم يكن ذلك. ولا بالشهادات، ألستم تسمعون عن أطباء ومهندسين ولم يرزقوا النجاح الاجتماعي؟ لك أنا عدت 7 سنين وفي الآخر إيه يعني؟ عملت إيه؟ فلان الفلاني أشطر مني اللي هو معاه دبلوم بيكسب أكتر مني وحاله كذا، وأنا اللي أفنيت عمري قد كذا باخد ملاليم. كمعايا في الحج هذا العام أستاذ جامعي يقول لي أنا مرتبي قبل 5 سنوات بعد ما اشتغلت دكتور في كلية الطب يقول لي مرتبي كان واصل 1600 جنيه، دلوقتي 6000 جنيه. وطبعا 6000 جنيه بالنسبة للواجهة الاجتماعية والوضع وي وي وي، وانا عايش في المكان الفلاني ما بيعملوش حاجة طبعا. فتخيل بقى واحد قاعد عايش ده كله وخد الشهادة العالية دي وبقى في المنصب ده، في الاخر خالص يشوف ان في من هو افضل منه ولم يرزق، هو لا يعيش السعادة كما تتخيلون. اذا من اين؟ لابد أن نذهب إلى كتاب اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لتنظر أين ستكون هذه السعادة. الله تبارك وتعالى جعل سورة في القرآن، وربما لا تتخيلون أن هذه السورة فيها المعنى هذا، هي سورة طه. سورة طه سورة السعادة في القرآن. لما؟ هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها لفظ الشقاء 3 مرات. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وربنا قال فمنهم شقي وسعيد، يبقى عكس الشقي سعيد. فالله تبارك وتعالى جعل السعادة في اتباع هذا المنهج، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، السعادة هنا. لكن اجعلونا نتكلم كلاما أيضا واقعيا، المشكلة مش في النص، المشكلة في تطبيق النص، المشكلة في ان احنا مش عارفين ده يتجاب ازاي. ماشي هو في القرآن، بس ازاي؟ اقرأ كتير، اعمل كذا كذا، بعمله مش زي ما انت بتقول. الموضوع يتجاب ازاي؟ رقم واحد، اولا ان اردت ان تعيش السعادة فهناك امرين، سعادة خارجية وسعادة داخلية، سعادة تشعر بها وتجد اثرها في الخارج. الاثر الخارجي ده النبي صلى الله عليه وسلم جمعه في الحديث المشهور، من أصبح منكم معافا في جسده عنده قوت يومه آمنا في سربه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. بتوع الدراسات النفسية بيقولوا عندهم شيء بيسمى بهرم الاحتياجات البشرية، اسمه هرم مسلو. الهرم ده فيه 5 حاجات. الرجل بيقول ان في قاعدة للهرم وفي رأس لها، كلنا كبشر بندور على 5 حاجات دول. ايه هما؟ 1، الاكل والشرب والاحتياجات الحيوية، ناكل نشرب نتجوز نلبس كويس، كلنا ده. يليها حاجات نفسية اهمها الامن، الامان، السكينة. ولذلك جمع الله ذلك في موضعين في القرآن. الأول في لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أدي قاعدة الهرم، وآمنهم من خوف. تخيل أنت عايش معك فلوس كتير زي الرجل كان بيقول وخايف مش عارف تستمتع بحياتك، تخيل معك فلوس كتير ومريض فمش عارف تعيش. بيحكوا أن رجل ثري جدا كان عنده حارس، الرجل كان مريض، فكان كل ليلة يسمع الحارس وزوجته وأولاده لغاية نص الليل يضحكوا ويعملوا ويسوي وهو قاعد بيتألم من مرضه. فالموضوع شغله، فاستدعى الحارس وقال له هديك كل يوم 50 جنيه تجيب بهم بيض وتتاجر فيهم والمكسب بالنص. فما كان من الرجل أن فرح بذلك. فالليلة الأولى راح باع واشترى ووا، سمع قاعدين بيضحكوا برضو زي ما كان، بس لغاية بعد العشاء بساعة. الليلة الثانية سمعهم لغاية العشاء وما بقاش في صوت. الليلة الثالثة اتخنقوا، ما هو جاب فلوس، لا اديني كذا، لا اعمل لي كذا، لا سويني كذا. الزوجة بدأت تطلب، الولاد راخرين بدأوا يعملوا، هم كانوا عايشين. فلما دخلت عليهم الأموال دي وبدأ يحصل شيء من التغيرات بدأوا يتخانقوا ويتشاجروا. فذهب الحارس إلى الثري وقال خذ مالك وخذ تجارتك، أنا أريد أن أعيش كما كنت أعيش، كنا نضحك ونعيش في ود وسكن قبل أن تأتينا هذه الأموال. واحد مريض لا يستمتع بذلك. فال5 حاجات اللي بندور عليها كلنا، 1 احتياجات حيوية، الأكل والشرب والزواج والملبس والدواء وكل الأشياء اللي يحتاجها الناس الحيويات، 2 الأمان، 3 الحب. تخيل ان انت انسان معك مال كتير وعايش كويس لكن مكروه، الناس بتكرهك والناس ما بتطقش التعامل معاك وكل الناس بتنفر منك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يألف ويؤلف، فكلنا يبحث عن من يحبه ومن يحب ومن يحبه، كلنا نبحث عن ذلك. رقم 4، كلنا بنبحث عن تحقيق ذواتنا، أنفع في حاجة أي حاجة، أيام ما كان، بس المهم نافع في شيء، فيحقق ذاته ولو في أي شيء يتقنه. خمسة، كلنا بيبحث عن تحقيق الهدف. أنا ليه هدف؟ ما دنيوي كان أخروي ياريت، لكن عندي هدف بجري وراه. كلنا بيسعى وراء مجموعة من الأهداف، إن حققنا ذلك شعرنا بالسعادة. الله تبارك وتعالى جمع ذلك، قلنا في موضعين، لما ذكر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والتانية بقى العكس، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أسوأ شيء إن الإنسان يكون لا عنده ده ولا عنده ده، فساعتها لا يشعر بالسعادة أبدا. أما المؤمن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أنت لن تصل أبدا في الجري وراء حطام الدنيا إلى سقف، مستحيل. من هومان لا يشبعان، فطالب علم وطالب مال، مستحيل. كل ما هتعلى في مستوى اجتماعي هتبقى عايز تعيش مفردات وأبجديات المستوى ده. لو انت النهاردة عايش في إيجار هتبقى عايز تعيش في تمليك، لو انت عايش في تمليك وقطين هيبقوا 3 و4، لو انت عايش في المنطقة اللي متوسطة هتبقى عايز تعيش في المنطقة المستوى العالي، لو مدخل ولادك مدارس حكومة هتبقى عايز تدخلهم مدارس خاصة، لو مدارس خاصة هتدخلهم مدارس لغات، لو مداخل لغات هتبقى مدارس دولية وانترناشونال، مش هتخلص. لو راكب سيارة كذا هتبقى في سيارة نزلت الموديل السنة دي، لو معاك التليفون الفلاني في أعلى منه وفي كذا إصدار أفضل، مش هتخلص. فلو لم تضع لها سقفا ستعيش تلهث، وهذا اللهث لا يمتعك. هتتظاهر بالسعادة وهتبقى عايز تاخد كاميرا الناس عشان الناس تقول ان انت سعيد وان انت كويس، لكن انت في قرارة نفسك اعلم هل انت سعيد حقا ام لا. ما هي الوصفة القرآنية وفي السنة النبوية للسعادة؟ هذا نعرفه بعد الخطبة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم في الخطبة الثانية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. اتفقنا أن السعادة لها مظاهر خارجية ولها شعور داخلي، هذا الشعور الداخلي لا يمكن أن يتحقق إلا بالإيمان. اسمع لقول الرحمن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الشعور بالسكن، إنها كلمة البشرية كلها تبحث عنها، السكينة، راحة البال، هذه قمة السعادة، انشراح الصدر. قال الله: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. انت مش بتبقى متوتر وقلقان وعصبي وغضوب ومتنرفز والدنيا كلها اضطرابات ومشاكل و والواحد مش عارف يعمل ايه؟ ليس لها من دون الله كاشفة. الحل السكينة. الحل، انظر اين ومتى ذكر الله راحة البال. قال مفتتح سورة محمد: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. باله مرتاح باتباع النبي، بغفران الذنوب. انظر انشراح الصدر، كل واحد منا يصيبه ضيق الصدر، زهقان، مخنوق، حاسس انه كل حاجة فوق دماغي، مضغوط طول الوقت، انا راجل فتح بيت وورايا التزامات، انا عندي مشاكل في البيت، انا عندي مشاكل في الشغل، انا عندي مشاكل في لقمة العيش، مخنوق. اين الحل؟ قال: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. انشرح الصدر. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انشراح الصدر مفاتيحه في غفران الذنب. قال الله جل وعلا: نفسك تتمتع؟ طبعا. نفسك تبقى سعيد ومتمتع؟ تبحث عن المتعة؟ نعم. قال الله وافتتح سورة هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. يمتعكم. سيدنا عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم وجده يجتهد في العبادة بشكل قد يقصر عنه عندما يكبر. فهون على نفسك، انت بتقرأ القرآن في قد ايه يا عبد الله؟ في شهر. انت بتعرف دلوقتي في قد ايه؟ انا بقرأ ختمة كل يوم او كل ثلاثة ايام. قال له اقرأ في شهر. قال له ايه بقى؟ رواية ابن ماجه قال: دعني استمتع من قوتي وشبابي. قال له: يا رسول الله، بالله عليك خليني اتمتع، انا بتمتع دلوقتي في قراءة القرآن. قال: اقرأه في 20. قال: دعني استمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في 10. قال: دعني استمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في اسبوع. قال: دعني استمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في 3. لا يفقه القرآن من قرأه دون 3. كل مرة يقول له: سيبنا اتمتع، سيبنا اتمتع. يستمتع بذلك. كان الحسن البصري يقول: تفقدوا الحلاوة والسعادة في 3: عند قراءة القرآن، وعند الذكر، وعند الصلاة. فإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. اللهم افتح لنا الباب يا رب. لو لم تجد طعم السعادة دي لا في صلاة ولا في ذكر ولا في قراءة قرآن، وبقت سعادتنا كلها انه فلان كسب وفلان عمل خير، لكن مش هي دي السعادة النهائية. افرح، ما عنديش اشكال، بس خد بالك ما تبقاش عايش وهم لحظي وتاخد جرعة مسكن وبعد كده ترجع تاني للدوامة. عايزين حل جذري. المسكنات ما بتنفعش. عايزين حل من الاساس عشان تبقى عايش سعيد. اسمع الى الوصفة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فين السعادة؟ يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتنة، أعظم فتنة تتخيل هي فتنة إيه؟ فتنة الإنسان في نفسه وفي أهله. فتنة الإنسان، النبي قال كده في الحديث صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله. بيتك مش مستقر. لو أنت سعيد في الشارع وترجع البيت اللي هو سكن تلاقي مشاكل مع الزوجة مع الولاد، انت مش عايش كويس. فأعظم تجنيب للفتن أن تجنب فتنة الأهل. فعشان كده فتنة الرجل قال في أهله ونفسه. مفتون في نفسه، ده بقى معجب بنفسه شوية، مفتون عايش هواه، مفتون. وفي ماله، الفتنة فين؟ في الفلوس. وفي جاره، في الناس اللي بيحتك بيهم وقريبين منه. قال: يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى الفتن، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم 3 مرات: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. يعني يا عيني عليه اللي يبقى هو عنده حياته كده مجنب الفتن وربنا سبحانه وتعالى بيلهمه الصبر لما يحصل له أي ابتلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من السعادة. ورواية الإمام أحمد: 4 من السعادة. 3 من السعادة طلعوا إيه بقى؟ أول سعادة قال: الزوجة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتحفظك في نفسها ومالك. ده اعظم حاجه. رقم 2 قال: المركب الوطيء. العربيه بتاعتك، المواصلات اللي بتتخذها وطيئه، تبلغك دارك او تبلغك بغيتك، مش كل شويه تعطل. 3 قال: المسكن الواسع. تبقى قاعد في بيت واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه أن يقول اللهم وسع لي في داري. في رواية الإمام أحمد زاد الرابع قال الجار الصالح، وعكسها من الشقاوة أنه تبتلى بامرأة لسنة، يعني لسانها طويل طول الوقت في مشاكل معها، وأن تبتلى بمركب غير وطيء، وتبتلى بدار ضيق، وتبتلى بجار سيء الخلق. هذه من شقاوة ابن آدم. وأعظم السعادة أن تجد لحظة الأنس مع الله. تعرف الواحد بيبقى عايز ياخد النفس ده كده، ياخد اللي بيقولوا عليه نفس الصعداء، وتعمل زي سيدنا يعقوب وتقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وترمي بحمولك في سجدة بينك وبين ربك، ويبقى دي لحظة الوصال بالله. شوفوا النبي بيقول المتعة فين، يقول صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة، لذة متعة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، واللذة الثانية والشوق إلى لقائك. هي دي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خير، الأنبياء كده عندما يأتيهم ملك الموت يخيرهم أقبض الروح ولا انتظر، فخير فأشار إلى السماء وأخذ يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تعبت بقى كفاية كده، عايز أمل عيني بالنظر إلى وجهك يا رب. هي دي الأنس بالله. عايز تجيب لحظة الأنس دي، ارفع شعار والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية دي جت في سورة ايه، سورة البقرة، فيها اتنين أشد، أشد ذكرى وأشد حب، والاتنين متعلقين ببعض، فمن كان أشد ذكرى كان أشد حب. كل ما تذكر ربنا أكتر، كل ما تستغفر ربنا أكتر، كل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكتر، كل ما يبقى ليك حظ في هذا الذكر القلبي واللساني، يطمئن قلبك وتنشرح، ينشرح صدرك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تأنس بالله. يقولوا فتصل إلى مرحلة القرار والاستقرار، فتقر عينك بالله، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين. يعني قرت عينك بالله، يعني أنا رب عايز ربنا وبس، بس كده. مش ربنا بيقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني هي مراتي دي كفاية قوي والحمد لله مبسوط ومش عايز أكتر من كده. فاللي بقى مش مراته، أنا ربنا وبس، أنت ترضى عني وبس يا رب، مش عايز حاجة تاني. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله جل وعلا. هو ده بقى المعنى اللي خلى السلف يعيشوا معنا. احنا بنقراه بنحس ان احنا بنقرا كلام انشا، كلام مش عايشينه خالص. يا عم انت بتتكلم فين؟ ابراهيم ابن ادهم كان فقيرا زاهدا، فعدوا هم ومعاه مجموعه من السلف، عدوا على نهر الاردن، فراح يطلع لقمه عيش وكسرها، دخل له حته ودخل له حته، وهو ابراهيم راح دخل النهر خد غرفة بإيديه، ثم نظر إلى أصحابه وقال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من النعيم والسرور لجالدونا عليه بالسيوف. كان الملك من دول راح قاسم الفلان وطلع قلبه وقال له ركب القلب ده عندي، عايز أحس بالإحساس اللي الرجل ده عايشه. الرجل ده سعيد إزاي؟ أنا نفسي في السعادة اللي عنده دي. هي دي، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور. لأنه أنت عارف الإنسان لما يبقى قانع، ولما يبقى إنسان متوكل ما عندوش المشاكل دي خالص، سيبها على ربنا وربنا بيدبرها، هو مدبر الأمر، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. أحبه إلى الله أحبه إلينا، واللي يحبه لحبيبي هو حبيبي. فتهون كل الابتلاءات الدنيا ويعيش الإنسان السعادة الحقيقية. هذه هي السعادة أيها الباحثون عنها، إن أردتم أن تعيشوها حقا لا وهما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم أسكب على قلوبنا من بركاتك ورحماتك، اللهم أدخل السرور على قلب كل مسلم، اللهم أدخل السرور على قلب كل مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، واشفي كل مريض مسلم، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد، في رفقة النبي محمد، في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أكرم من سئل، ويا أجود من أعطى، من علينا يا ربنا بأن تصلح أحوالنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أطعم كل جائع، اشف كل مريض، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.